بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمة الله عليه: والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطاة، وإن قصد المتعاطيان بها التمليك. يقول المصنف بعد أن نقلنا الأقوال في المعاطاة أن الرأي السائد والمعروف والمشهور بين المتقدمين هو أن المعاطاة تفيد الإباحة لا التمليك، بل لم يعرف ولم نجد من قال بإفادتها للملك إلا المحقق الثاني، محقق الكركي، فهو رأي مستحدث. ومن الصعوبة بمكان أن نتجاوز رأي مشهور المتقدمين والمتأخرين وقبول رأي جديد. وإن حاول هذا المحقق نسبة الملك لرأي المتقدمين أو لرأي المشهور بعد تأويل كلامهم كما تقدم، ثم يستدرك المصنف أنه قد يقال بوجود قائل قبل الكركي اختار أن المعاطاة تفيد التمليك. طبعا ملاحظة قبل ما نكمل، الفقيه الذي مبناه الاطمئنان دائما نجده ينقح ويحقق في ويهتم لرأي المشهور فضلا عن الإجماعات وخصوصا المتقدمين، لنكات ذكرت في الأصول من كونهم أقرب لزمن الناس فهم أعرف بذوق الشارع وبالأجواء الحاكمة آنذاك وأكثر اطلاعا على الروايات وأكثر تحصيلا للكتب المعتبرة، فمن الصعب مخالفة رأيهم، رأي المشهور وخصوصا المتقدمين. فعند هذا الفقيه الذي يستند إلى الاطمئنان والركون الإجماع والشهرة مستند قوي في الترجيح، في الترجيح. ولذا نجد مثل الشيخ الأعظم رحمه الله يهتم كثيرا في عبائر الفقهاء لجملة نكات أهمها معرفة رأي المشهور وتطبيقا لهذه النكتة نجد المصنف في المقام ينقح رأي المشهور. نرجع لبحثنا، فالمصنف يقول أن رأي المشهور هو الإباحة، وأول من قال بالملك هو المحقق الثاني، نفس كون أول من قال هو المحقق الثاني هذا تضعيف لقوله، إنه هذا قول لم لا يوجد له مؤيد سابق، ومؤيد ومضعف آخر لرأي الكركي، وأنه نسبه للمتقدمين أو للمشهور بعد تأويل كلامهم. يعني كأنما المصنف يريد يقول الكركي، شوية نكتة مهمة التفتوا لها، الكركي لو لم يتمكن من نسبة قوله بالتمليك للمشهور لا يعلم أنه يقول بالتمليك. واضح الفكرة؟ فكأنما الذي جعل المحقق الثاني يطمئن لقوله ويقول بضرس قاطع أن الإباحة المعاطاة تفيد الإباحة التمليك، شنو اللي خلاه يقول؟ أنه اعتقد أن المشهور قائلون بالتمليك. واضح؟
يعني ما صرح شيخنا؟
من ما صرح؟ بمن صرح؟ صرح، قدم الكلام تفصيلا به، يقول المعاطاة تفيد التمليك، لكن احنا الآن لو نريد نتواصل ويا المحقق الثاني ونثبت له، قلنا الآن أنت قائل بالتمليك، وأما المتقدمون مشهور المتقدمين ما قالوا بالتمليك، قالوا بالإباحة، يبقى على رأيه؟ وشن اللي خلاه يثبت على رأيه؟ أنه اعتقد أن المشهور شو يقولون؟ بالتمليك. وياي؟
هو جاب مؤيد رأي المتقدمين.
لا، هو هذا الكلام، من يقول جاب مؤيد؟ ورد يقول بأنه الفقيه من الصعوبة أن يخالف رأي المشهور خصوصا المتقدمين، فلذلك الكركي ليش أتعب نفسه في أن يحمل هذا الرأي على المتقدمين على المشهور؟ ليش؟ فإذا أجينا ناقشنا بحضوره بما اسمع منه وأثبتنا له، بحيث هو أيضا اقتنع أنه مشهور المتقدمين قالوا بالإباحة مو بالتمليك، يبقى على رأيه؟ مو معلوم.
شيخنا هذا الناقش في المناقشة إذا هو كان جاب دليل، هو جاب شاهد أو مؤيد، يعني رأي المتقدمين.
يقول هو من النتيجة من الفقهاء الذين يقولون بالوثوق أن الفتوى يطمئن إلها فيفتي بها، فبالتالي يكون يجمع قرائن، ومن ضمن القرائن عدم مخالفة المتقدمين. فإذا فقيه الآن مثلا بعض فقهائنا حتى مثل السيد الخوي رحمة الله، هذا بعد صار غير المكاسب بس حتى نقرب الفكر، لا يعتد للإجماع بالأصول، ما يعتد بالإجماع فضلا عن الشهرة غيره، عدة مصدر بعد رواية تامة يأخذ بظهورها، لكن يجي في مكانات معينة أنه أكو إجماع أو شهرة على الخلاف، على أقل تقدير يحتاط، إذا ما يتوقف فيحتاط. قل له مولانا ليش تحتاط؟ أنت عندك رواية تامة، سندان تامة، دلالتان تامة، فضل افتي. يقول يعني مخالفة المشهور مشكلة، ما تعتد بالمشهور، تعتد تعتبر المشهور في الشيء دليل. يقول له ليش ما تفتي؟ هي القضية غير، يعني يكون قلب قوي، ها صعوبة، يعني الفقهاء كلهم من الشيخ الطوسي وقبل الشيخ الطوسي أجيها إلى سيد محسن الحكيم، كلهم مثلا يقولون بحكم معين، أنا أجي أخالفهم؟ لا صعب، ما يقدر يخالف، مع أنه دليل تام. فهذا الكلام ما ينطبق فقط مثل السيد الخوي، تعال الكركي، كركي لو يجي قلنا له بأنه ترى المتقدمين ما قالوا بالميل، قالوا بالإباحة، أنت متوهم تهمت التمليك، وهذا تأويلك مو تام، يبقى على رأيها؟ على قد تقدر نشكك فكرة مو بضرة.
حتى لو جاء بأذانه يعني مؤيد، هو من جاب مؤيد لا يعتقد بأن قولهم هم على
هو هذا اللي يقول بأنه مؤيد بالنتيجة، هذا المؤيد ومؤيد آخر وأدلة أخرى تجمعت عند هذه الأمور وقال بالتمليك. إذا أجينا إحنا سقطنا لهذا المؤيد، يخل أو ما يخل؟ على كل. ثم يستدرك المصنف ويقول بأنه قد يقال بأن العلامة وهو سابق على المحقق الثركي في كتابه التحرير قال بأن المعاطاة تفيد التمليك، وبما أن وفاة العلامة 726 والمحقق وفاته 940، فإذا لم يكن المحقق أول من قال بالتمليك. طبعا فضلا عن أن كتاب المحقق هو شرح لكتاب العلامة، وقلنا قد يقال فيقال. يجيب المصنف عن هذا بأن كون العلامة قائلا بال تمليك في المعاطاة إنما هو توهم، توهم من عبارة له في كتاب التحرير لوجود قرائن ادعيت أنها تساعد على فهم رأي العلامة بالتمليك، فعبارته عبارة العلامة هي هذه في التحرير، قال الأقوى أن المعاطاة، في بعض النسخ الأقوى عندي أن المعاطاة غير لازمة بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت. اشتملت هذه العبارة على 4 قرائن، وهي قرائن الأربعة راح نذكرها. قوله غير لازمة، قوله غير لازمة، فإن هذا التعبير يناسب الملك المتزلزل أو الملك الجائز، فإن اللزوم وعدم اللزوم فرع الملكية، إذ المعاطاة لو لم تفد التمليك لا معنى لأن يقال عنها بعدم اللزوم. وبما أن العلامة عبر ب عدم اللزوم، إذن هو قائل بالتمليك في المعاطاة. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية قوله فسخ لكل منهما فسخ المعاوضة، الفسخ تعبير ينسجم مع العقود اللازم، بل مع التمليك، وإلا لو كانت المعاطاة تفيد الإباحة فما يناسب الإباحة أن يقول شنو؟ رجوع. فالعدول عن المعاملة اللازمة يكون بالفسخ، وعن المعاملة غير اللازمة فضلا عن الإذن، فضلا عن الإذن بالتصرف وهو الإباحة، يكون بالرجوع. وبما أن العلامة عبر بالفسخ إذن هو عن المعاطاة، عبر بالفسخ عن المعاطاة إذن هو يرى الملكية. واضح القرينة الثانية؟ القرينة الثالثة قوله المعاوضة، لكل منهما فسخ المعاوضة. وهذا التعبير لا ينسجم مع الإباحة، فإن الإباحة المجردة لا معاوضة فيها. وإنما تصدق المعاوضة في المعاملة أو بلحاظ المعاملة المفيدة للملك أو للتمليك. فالمعاوضة التي فيها عوض ومعوض ينتقل أو تنتقل الملكية بينهما من وإلى، يقال ويعبر عنها بالمعاوضة. أما الإباحة التي هي إذن بالتصرف فلا معنى للتعبير عنها بالمعاوضة. واضح إن شاء الله؟ هاي القرينة الثالثة. القرينة الرابعة قوله فإن تلفت لزمت، فهذا التعبير ينسجم مع التمليك المتزلزل، فإنه ظاهر في أنه قبل التلف لا لزومه، يعني ملك متزلزل، وبعد التلف لإحدى العينين تلزم ملكية العين الأخرى. وعليه يقول المصنف لوجود هذه القرائن فهم البعض أن العلامة بمقتضى هذه العبارة يقول بالملك في المعاطاة، لأن المعاطاة تفيد التمليك. ولكن لا زال كلام في الرد، فيقال ولكن هذا مجرد توهم، فإن العلامة لا يقول بالتمليك وإنما بالإباحة كالمشهور. وعلى ذلك شاهدان، الشاهد الأول قوله، قول العلامة بعد هذه العبارة مباشرة، ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد. وهذه العبارة ظاهرة في أن المعاطاة لا تفيد التمليك، ولو كانت المعاطاة تفيد التمليك وأن ظاهر العبارة السابقة الأولى المتقدمة ظاهرة في التمليك للزم اللغو والعبث من العلامة أن يذكر العبارة الثانية. إذ لو كانت المعاطاة تفيد التمليك فإنه من البديهي ومن الضرورات الفقهية جواز الانتفاع بالعين المملوكة، ولا حاجة للفقيه أن يصرح بلوازم التمليك. يعني إذا فقيه تسأله عن البيع عين معينة أنا بعتها لزيد، يقول لك إيه أنت ملكت الثمن، أنت مو بعتها، أي أنت ملكت الثمن، شنو رأيك بالفقيه لو قال لك نعم أنت ملكت الثمن فيجوز لك التصرف به بالثمن والانتفاع بالثمن؟ ورأس أحد يقول له إيه مولانا واضح شباب، هاي الإضافة. هسه إذا شفوية تصير بها لغو وزيادة، فضلا على أنه تحريرية ومكتوبة. فإذا العلامة كان يقول بأن المعاطاة تفيد التمليك وهذا هو الظاهر من عبارته السابقة، فلا حاجة للتنبيه ولأن يأتي بعبارة يذكر فيها لوازم التمليك، أنه شنو يعبر؟ ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه. شنو ليش يحرم؟ أكو احتمال، أكو شك، حتى يجي العلامة وينبه يقول لا يحرم على كل منهما الانتفاع بما وصله عين ملكته، ثمن ذاك البائع ملكه، فيكون هذا التعبير منه لغو وعبث، وهذا يعني مو فقيه فضلا عن كونه هو العلامة. فإذا لابد، هذا شاهد على أن العبارة السابقة ليست ظاهرة في التمليك وإنما ظاهرة في في الإباحة. واضح؟
بيعين؟
ولا يحرم؟
اي ولا يحرم.
اي لا، اذا تمليك هاي ما مناسب العباره بعد. اذا كانت المعاطاه تفيد التمليك ما يناسب العلامه ان يجي يعطف ويذكر شنو يقول ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما، ليش؟ هو واضح بعد. ما هذه واضحه الفكره شنو؟ هاي العباره السابقه اللي طلعنا بها الشواهد القرائن الاربعه لو كانت فعلا ظاهره في التمليك. التمليك يعني شنو؟ يعني انت ملكت الشيء اللي انا بعتك اياه، فبالتالي من الضروره الفقهيه فضلا عن العقلائيه انه انت يجوز لك تتصرف وتنتفع بالعين التي وصلت اليك. يحتاج الفقيه يجي يذكر عباره في كتابه الفقهي في مقام توضيح اوضح الواضحات، في مقام ذكر البديهيات، انه انت ملكت العين التي اشتريتها وبالتالي يجوز لك ان تنتفع بها. أي واضح كان ملكتها يعني كنت انتفع بها. هو اساسا معنى ملك هو شنو؟ الملك شنو غير الانتفاع به؟ منافع. هذا الشاهد الاول. الشاهد الثاني ان العلامه نفسه في كتاب التحرير في باب الهديه اشترط الإيجاب والقبول في حصول التمليك. ولم يقبل أن المعاطاة في باب الهدية تفيد التمليك. وهكذا بالنسبة للهبة. فالعلامة في نفس كتاب التحرير يقول بعدم إفادة المعاطاة في باب الهدية والهبة للتمليك. هذا واضح لهنا؟ فمن باب أولى أنه لا يقول بالتمليك في البيع في في البيع المعاطاة. شنو وجه الأولوية؟ أن البيع من العقود اللازم، والهبة والهدية من العقود الجائزة. فإذا كان هناك تشديد وتسامح، عفوا وعدم تسامح في العقود التي من شأنها التسامح وهي العقود الجائزة الهبة والهدية، فالتشدد وعدم التسامح في العقود اللازمة من باب أولى في البيع. واضحة الفكرة إن شاء الله؟ بيع من العقود اللازمة هو في نفسه من العقود اللازمة، الهبة من العقود الجائزة. إذا كان العلامة هو نفسه في العقود الجائزة ما قبل بالمعاطاة في التمليك، يقبلها بالعقود اللازمة. يعني إذا أريد افترض أريد نسلم بهذا التوهم أن المعاطاة في البيع تفيد التمليك أما في الهبة ما تفيد التمليك، يقول هذا خلاف، يعني خلاف شو نسميه الوجدان الفقهي. الهبة والهدية هي مبنية على التسامح، فإذا كان بها مجال أن نسامح ونغض النظر عن الإيجاب والقبول، صارت هبة معاطاتية مناسب أن يقول تمليك. أما أجب هذا المكان اللي هو مناسب أن يسامح يقول لا لا ماكو تمليك فقط إباحة. نجي للبيع اللي هو أساسا مبتني على اللزوم وعلى التشدد وعلى مراعاة الشرائط بشكل دقيق، إذا فقدنا شرط من شرائط البيع وخصوصا شرط الصحة كما عبروا الإيجاب والقبول من شرائط الصحة، فنجي نقول بأنه إذا ماكو إيجاب وقبول في البيع لا راح يفيد ملك. في البيع يفيد ملك، في الهبة ما يفيد ملك؟ لا بالعكس. إذا كان في الهبة لا يفيد التمليك فمن باب أولى المعاطاة في البيع لا تفيد التمليك. صار واضح إن شاء الله؟ وأما القرائن التي ادعيت بعد هذا صار عندنا شاهد أول وشاهد ثاني، كن نجي ندفع القرائن التي أوجبت التوهم. وأما القرائن التي ادعيت في عبارة العلامة فيجاب عنها بالآتي: أما القرينة الأولى فمراد العلامة ذكر تعبيرا لرد قول مثل المفيد والعام، حيث قالوا بماذا؟ بأن المعاطاة تفيد التمليك. فأراد العلامة التنبيه على أن المعاطاة عنده لا تفيد اللزوم، ردا على المفيد والعام وبعض العام. وأما القرائن الثلاثة الأخرى فإنما عبر بها بلحاظ قصد المتعاطيين، نية المتعاطيين، فإنهما لما قصدا التمليك فبعد وقوع المعاطاة يبني كل منهما على حصول النقل والانتقال، يعني حصول التمليك، فيخاطبهم العلامة بحسب اعتقادهم بحسب قصدهم، فيحاكيهم بأن الذي أوقعتموه لو أردتم التراجع عنه فبالفسخ، وإلا لو عبر بالرجوع، شفتوا هاي النكتة، لو عبر بالرجوع لما فهم المتعاطيان أن هذا الحكم يشملهم، أن هذا الحكم بلحاظهم، لأن راح يقولون العلامة عبر رجوع، رجعون احنا صار عندنا ملك، ملتفتين، والرجوعنا يقصد جماعة الإباحة، اما احنا مو إباحة، احنا صار عندنا تمليك، احنا قاصدين تمليك، فعبر فسخ حتى شنو يلتفتون ويتعاملون مع المطلب وكأنما شنو العبارة موجهة لهم. وهكذا بلحاظ تعبير المعاوضة، فإنهم اعتبروا ما وقع بينهما معاوضة مو إباحة. وهكذا التعبير الثالث، فإن كلا منهما كأنما أباح عينه بشرط بقاء العين الأخرى، إباحة هذا معناه أنه أنا أبيح لك الكتاب في مقابل أنه أنت تبيح لي الألف دينار. خب إذا واضح مو تمليك، يعني إباحة ما دامت العين باقي، أما ذا الألف دينار تلف بعد ما له معنى أن يصير إباحة. ليش؟ لأنه خذاتي ترجع ليها، أنا ما أقدر أوفي لك بالشرط، أنا أرجع لك الألف أو أرجع لك المبلغ الثمن، فيكون حينئذ يخاطبهم بحسب قصدهم من أنهما قصدا التمليك ويعتقدان وقوع التمليك، فإذا تلفت إحدى العينين شو يحصل؟ تلزم الثانية. فإذا هذه القرائن مدفوعة، وغاية ما أوجبت التوهم، خلاصة، فغاية ما أوجبت التوهم فعبارة العلامة في التحرير لا يستفاد منها التمليك في المعاطاة للشاهدين المتقدمين وعدم تمامية القرائن المدعات. إذن أول من قال بالتمليك في المعاطات هو المحقق الكركي. قال والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطات وإن قصد المتعاطيان بها التمليك، بل لم نجد قائلا به إلى زمان المحقق الثاني الذي قال به بالتمليك، ولم يقتصر المحقق لم يكتفي بذلك حتى نسبه إلى الأصحاب، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب. نعم يستدرك المصنف ربما يوهم الملك المتزلزل ظاهر عبارة التحرير حيث قال فيه، قال العلامة: الأقوى أن المعاطات غير لازمة، هذا القرينة الأولى، بل لكل منهما فسخ المعاوضة، قرينة الثانية، المعاوضة قرينة الثالثة، ما دامت العين باقية فإن تلفت لزمت، القرينة الرابعة، انتهى. ولذا نسب ذلك إليه في المسالك،
صاحب المسالك
توهم أنه قائل بالملك، أن العلامة قائل بالملك فنسب له أنه يقول بالملك اعتمادا على هذه القرائن. لكن قوله بعد ذلك قول العلامة: ولا يحرم، هذا الشاهد الأول، ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد. في البيع الفاسد شنو؟ يحرم. أما في المعاطات لا يحرم. هذا شي يقول، لكن قوله ظاهر في أن مراده، مراد العلامة، مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك. هذا الفقيه يتكلم، ما له معنى أنه الفقيه يجي يذكر بديهيات وضروريات. وأما قوله بعد، إحنا خالفنا ترتيب المصنف، ذكرنا الشاهد الثاني وبعدين جاءنا دفعنا القرائن، لا، المصنف الجراحي يدفع القرائن وبعدين يجيب الشاهد الثاني. وأما قوله والأقوى إلى آخره فهو إشارة إلى خلاف المفيد، هذه القرينة الأولى، والعامة القائلين باللزوم، مفيد العلامة وبعض العامة قالوا بأن المعاطات تفيد التمليك اللازم، فالعلامة في مقام ردهم والتعريض بهم قال الأقوى عندي أنه ما يفيد اللزوم. وإطلاق المعاوضة عليها على المعاطات باعتبار ما قصده المتعاطيان، حاكاهم على اعتبار هم قصدوا التمليك فعبر. طبعا هسه المصنف قدم بال، يعني ما جاب القرائن بنفس الترتيب، هاي المعاوضة القرينة الثالثة. وإطلاق الفسخ على الرد بهذا الاعتبار أيضا، يعني اعتبارا قصد المتعاطيين، وكذا اللزوم. ويؤيد ما ذكرنا اللي هو هذا الشاهد الثاني بما يدل عليه، بل يدل عليه أن الظاهر من عبارة التحرير في باب الهبة توقفها على الإيجاب والقبول. ثم قال العلامة: وهل يستغنى عن الإيجاب والقبول في هدية الأطعمة؟ إذا بالأطعمة وما صار أكو إيجاب وقبول في باب الهبة، يقول الأقرب عدمه، عدم الاستغناء. يعني شو يصير حينئذ؟ ما يتحقق التمليك بهذه الهبة إذا ماكو إيجاب وقبول. نعم يباح التصرف بشاهد الحال. هنا كأنما يجي العلامة يقول بأنه إذا نحن نشترط الإيجاب والقبول، فمن يهب عينا معينة لشخص من دون إيجاب وقبول فلا تمليكه، وتمام؟ خب لا تمليكه، شي ترتب شي يصير؟ يكون يرجعها؟ يقول لا، بشاهد الحال يفهم أنه يأذن له بالتصرف. شخص يجي ينطيك شنو؟ يهب لك شيء يؤكل، يهب لك تفاح، بس ما قال لك شنو وهبتك وانت قلت له قبلته ايش بس انطعك اياه سكت معاطاتي تقول له انا اقلد العلامه فهذه صارت هبه من دون ايجاب وقبول فالعقد باطل فماكو تمليك فضل حق اياها كنت قل لي وهبتك شيء علامه يقول لا ماكو داعي تسوي هيك حاله ظاهر حال الواهب المعطي انه ياذن لك بالتصرف بي. وهاي عين ما مشروطه تصرف بها ما مشروط بالملك يجوز لك ان تاكل التفاحه اذا هي ملكك ويجوز لك تاكلها اذا كان شنو المالك ياذن لك طب المالك اذن لك فاذا بشاهد الحال يعبر نعم يباح التصرف بشاهد الحال انتهى وصرح بذلك يعني العلامة صرح أيضا بذلك بهذا المطلب أيضا في الهدية إنه بيجي المصنف يتكلم فإذا لم يقل يعني علامته فالهبة بصحة المعاطات يعني بأن المعاطات في التمليك فكيف يقول بها في البيع إذا بالهبة ما يقول بالتمليك في المعاطات فبالبيع شلون يقول من باب أولى أنه بالبيع لا يقوله بالتمليك واضح إن شاء الله خب هنا نشير لملاحظة ركزنا بالتقرير والمصنف أيضا ذاكر في بداية الشاهد الثاني يقول ويؤيد ما ذكرنا أن الظاهر من عبارة التحرير إلا نقول عبارة التحرير يعني نقدر نروح من كتاب آخر نقول بالتذكرة مثلا أو بالنهاية في كتاب آخر للعلامة نقول بأنه هو في باب الهبة قال بعدم التمليك فمن باب أولى يقول في البيع بعدم التمليك في المعاطاة
ممكن أن يكون عدل
وخصوصا مثل العلامة حسنت إذا نريد نجمع حكي مطلب فكون الراعي أن الكتاب واحد للفقيه وخصوصا مثل العلامة الذي قيل عنه أنه في كل كتاب له في بعض المسائل في كل كتاب له رأي لكثرة كتبه ولي يعني تطور علمه وإلى آخره فلذلك يكون هاي مهمة نجي نقول في نفس الكتاب مو معقول في كتاب آخر نقبل أنه يصير عنده رأي آخر أما في نفس الكتاب يصير عنده رأي في مطلب في بحث يصير عنده رأي وفي مطلب آخر بحث آخر يصير رأي آخر هذا بعيدون واضح إن شاء الله هذا تمام الكلام في نقل الأقوال وتعليق المصنف عليها واتضح أن الأقوال ستة رأي المشهور هو الإباحة أول من قال بالتمليك هو المحقق الثاني الكركي ولم يسبقه أحد في ذلك نعم تبعه تبع المحقق بعض المتأخرين عنه ثم النقطة الأخرى يشرع المصنف في بيان المختار هو شنو المصنف بالتالي انت شنو تقول يا راي من الاراء هو صحيح يقول المصنف لاحظ المطلب بس شوي ذكر المطلب السابق ايش قد كان يشنع على الكركي وابطل محاولته و و والى اخره اجى هنا شنو يقول صحيح المشهور الاباحه ولا قائل قبل الكركي بالتمليك اول من قال بالتمليك هو الكركي ولكن قوله ليس ببعيد قول الكركي شنو تعبيره لا يخلو من قوه قول الكركي لا يخلو من قوه ويجي يذكر لنا جمله ادله هسه هم بعدنا شوي على كيفنا يثبت المصنف على هذه لو بعدين يبطل هم نشوف ما ادري ما ادري يعني معناته اكو تبطيل هو فيذكر جمله ادله الدليل الاول عندنا وقت إن شاء الله ما بيشي دليل يعني لا هو دليل أول ممتاز بس تكفينا إن شاء الله خمس دقائق الدليل الأول يقول سيرة السيرة قائمة وتامة على أن المعاطاة تفيد التمليك بتقريبين تقريب الأول أن نقول بأن المصنف يقصد من السيرة سيرة متشرع، وبالتالي يقول لو لاحظنا سيرة المتشرعة من الأزمنة السابقة واللاحقة وخصوصا الحالية نجد أن الغالب في بيوعهم التعاطي من دون إيجاب وقبول، مع أنهم يتصرفون في الأعيان المتعاطى بها كل التصرفات بما فيها الموقوف على الملك. البيع والعتق والوط وغيره. وهذه السيرة من المتشرعة تعني بوضوح أن الشارع هو الذي ابتدأها إن لم يكن هو من العاملين بها، الشارع عن الأئمة المعصومين عليهم السلام من العاملين بهذا. التقريب الثاني أن نفهم أنها سيرة عقلاء، فيقال أن العقلاء وخصوصا بعد التمدن وتطور أنحاء وأشكال البيوع والمبيعات، فإن الغالب في بيوعاتهم المعاطاة، ويتصرفون جميع التصرفات وهي والمعاطاة واسعة وكثيرة زمانا ومكانا. فلو لم يقبل الشارع بها لردع، وحيث لم يصل لنا الردع فهي ممضاة. هذا هو الدليل الأول. قال وذهب جماعة تبعا للمحقق الثاني إلى حصول الملك ولا يخلو من قوة للسيرة المستمرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرف فيه بالعتق والبيع والوطء والإيصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك. يعني هاي جاء من التصرفات اللي هي موقوفة على الملك. فطبعا هنا مقدمتين بس احنا ما ردنا نطول. النقطة الأولى أن الغالب بالبيوع هو التعاطي، هذا كافي؟ لا مو كافي، لأن قد يكون تعاطي بس يفيد إباحة. النقطة الثانية والمقدمة الثانية كل شيء نقول يقول ها مع أننا نجد أما المتشرع على الساعة البيان الأول أو العقلاء على الثاني يتصرفون بالواصل إليهم مطلق التصرفات حتى الموقوف على الملك وغير ذلك من آثار الملك. ويدل عليها أيضا دليل الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.